بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، أي يستحب الدعاء في صلاة الليل وقيام الليل، سواء في دعاء الاستفتاح أو في السجود أو في آخر الليل والمستغفرين بالأسحار، أي أنهم يطلبون المغفرة. وهكذا قال الله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا يتعرضون للعرض الذي يحصل من الله تبارك وتعالى عند نزوله في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيه حاجة، حتى انفجر الفجر. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي الملقب بحية الوادي، ذاك علي بن المديني، ذاك علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي عن سلمة بن كهيل عن كريب وهو مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، فاستجاب الله لهذه الدعوة النبوية، وهو من المكثرين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة وهي بنت الحارث رضي الله عنها، وهي إحدى أمهات المؤمنين، أي ليرقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، أي قضى حاجته من بول أو غائط، ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، أي حل وكاءها وأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، أي وضوءا خفيفا ولم يكثر، وقد أبلغ، أي أبلغ الوضوء، ثم قام فصلى: فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له. وهذا من حرصه على العلم وعلى نقل ما يراه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. فتوضأت، قال: فتوضأت فقام فصلى: فقمت عن يساره، أي ولم يقصد الإمامة، ولكن قام كعادته صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فلما رآه ابن عباس توضأ ثم وقف عن يساره، جهلا منه بالمكان الذي يقف فيه المنفرد إزاء الإمام، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، وفي بعضها أخذ بأذنه، فهذا هو الموقف الشرعي للمنفرد مع الإمام، أن يكون بحذائه بجواره على جنبه. من أدلة ذلك جلوس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر عن يمينه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم به وبمن معه من الصحابة. قال: فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة. وقد تقدم في بعض طرق هذا الحديث أنه صلى العشاء عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى بيته فصلى 4 ثم نام، ثم قام فصلى 5 ثم صلى 2 بعد ذلك. هنا قال: فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، هو صوت النائم مع خروج النفس، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، يحمل أنه لم يستغرق في نومه أو أنه استغرق ونومه صلى الله عليه وسلم هكذا نوم بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا ينتقض به الوضوء لأن أعينهم تنام ولا تنام قلوبهم كما في الحديث. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيني ولا ينام قلبي، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما من استغرق من غيره صلى الله عليه وسلم في نومه فينتقض وضوءه بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا، وذلك في حال خروجه لصلاة الفجر، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. قال كريب وسبعا في التابوت، قال كريب مولى بن عباس وسبعا في التابوت أي أني نسيتها كما سيأتي. قال سلمة حدثنيها كريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي، أي حفظ 12 كلمة ونسي ما بقي، وهذا معنى قوله سبعا في التابوت، أي كأنها في صندوق، في الصندوق الذي توضع به الأشياء المهمة. قال النووي قال العلماء معناه وذكر في الدعاء سبعا أي 7 كلمات نسيتها، قالوا والمراد بالتابوت الأضلاع وما يحويه من القلب وغيره، تشبيها بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع، أي وسبعا في قلبي ولكني نسيته كما جاء مبينا في الرواية. قال فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، أي بهؤلاء السبع، فذكر عصبي أي واجعل في عصبي نورا ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين تمام 7، أي أنه يقول واجعل في عصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا إلى آخره. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وهذا كما تقدم في حديث عائشة أنها سئلت متى كان يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إذا سمع الصارخ، أي إذا انتصف الليل، قال الحافظ أي إذا انتصف الليل في الغالب يكون صراخ الديك أو قبله بقليل أو بعده بقليل. قال حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، أي يجاهد نفسه نعم ما يجده من شدة النوم، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، وأولها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. فإذا استيقظ الإنسان في الليل للصلاة يقرأ هذه الآيات قبل ذلك، وجاء في بعض الطرق أنه كان ينظر إلى السماء، وهذا الحديث من الأدلة على جواز قراءة القرآن لمن لم يكن على طهارة. فإذا قال قائل نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقض به الوضوء، هو كذلك، لكن لا مانع أن يكون تلبس بناقض آخر عليه الصلاة والسلام وله في بعض الليالي. أما مس المصحف فلا يكون إلا على طهارة، لا يمس القرآن إلا طاهر. أما القراءة غيبا فجائز، وهناك أدلة أخرى. قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، قربة معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى بعد نومه، والصلاة بعد النوم يقال لها التهجد. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين عشر، ثم أوتر، ثم اضطجع بعد الوتر حتى جاء المؤذن فقام، ثم اضطجع بعد الوتر. وجاء في حديث عائشة وقد مر معنا أنه اضطجع على شقه الأيمن بعد الوتر. قال: ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. أي أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن أذن المؤذن لصلاة الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وجاء في حديث عائشة أنه اضطجع بعد ركعتين الفجر، فيضطجع بعد الوتر وبعد ركعتين الفجر. قال: وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد، وزاد: ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا، أي لم يسرف فيه، ثم حركني فقمت. وقال ابن عباس: ثم حركني فقمت، وسائر الحديث نحو حديث مالك. والشجب من الماء هو السقاء الخلق، وهو بمعنى الرواية الأخرى شن معلقة، أنه قام إلى شن معلقة. وقيل الإشجاب الأعواد التي تعلق عليها القربة، قاله النووي قام إلى سقاء خلق إلى شن معلقة، أو إلى تلك الأعواد التي تعلق بها القربة، فتوضأ من القربة وأسبغ الوضوء واستاك عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب وعبد الله قال: حدثنا عمرو عن عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أنه قال: نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة 13 ركعة، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكير بن الأشج فقال: حدثني كريب بذلك. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري قال: حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك هو ابن عثمان القرشي جزاك الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند خالة ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. سبحان الله، هذا يدل على حرصه رضي الله عنه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر، والظهر أنه لم ينم تلك الليلة لأنه يرقب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيصنع كما تقدم. وهكذا ينبغي أن يتقفر العلم وأن يتتبع العلم الذي هو من ميراث رسولنا عليه الصلاة والسلام. الإنسان يقرأ ويطلع ويحفظ يحرص أن يعمل بالعلم، هذا من أدلة ذلك هذا الحديث. قال: فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، سبحان الله، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يطيل قراءته وصلاته، فكان إذا أغفى ابن عباس أخذ بشحمة أذنه ينبهه، فيه قضى النائم أو النعسان في حال الصلاة. قال: يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى 11 ركعة ثم احتبى، أي لبس الحبوة وجلس ثم احتبى. قال: ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه راقدا. قال النووي: معناه أنه احتبى أولا ثم اضطجع كما سبق في الرواية الماضية، فاحتبى ثم اضطجع حتى سمع نفخه ونفسه صلى الله عليه وسلم، أنه احتبى بعد صلاته ثم اضطجع. والحبوة معروفة هو أن يربط الإنسان شيئا من القماش أو نحو ذلك ركبتيه إلى ظهره ويستند ويستريح، وبعضهم يحتبي بيديه. والحبوة معروفة عند العرب مشهورة، وجاء النهي عن الاحتباء يوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة، والحديث حسن لأنها من أسباب الاسترخاء، فقد ينام الشخص وربما انكشفت عورته، ومن أمن ذلك في غير الخطبة لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتبى. قال: فلما تبين له الفجر صلى 2 ركعتين خفيفتين. وقال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ومحمد بن حاتم وهو الملقب بالسمين عن ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. قال: وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه، أي أداره من خلفه من جهة اليسار إلى جهة اليمين، هذا معنى فأخلفني، فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة، أي صلاة الفجر، فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان: وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، والحديث ثابت: إن معشر الأنبياء تنام عيننا ولا تنام قلوبنا. وجاء من حديث عائشة، قال عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وبه أخذ أهل العلم. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقيت أي رقبت ورمقت كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقام فبال، هذا معنى فقضى حاجته كما تقدم. قال: فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها، أي حل وكاءها، فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة إناء فأكبه بيده عليها، أي أكب الماء الذي في هذه القربة في ذلكم الإناء، فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، وضوءا متوسطا مع الإحسان والإتقان، ثم قام يصلي، فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره، قال فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال واجعلني نورا. في بعضها قاله في حر خروجه، ولا مانع أن يدعى به في الصلاة وفي حال المشي إليها. قال ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده هنا. وقال رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل وهو محدث ولغوي، قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس قال: سلمة فلقيت كريبا فقال، قال ابن عباس: كنت عند خالة ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمثل حديث غندر، وقال: وجعلني نورا ولم يشك. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص وسلم بن سليم عن سعيد بن مسروق ووالد سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين مولى بن عباس عن ابن عباس قال: بت عند خالة ميمونة، واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين، غير أنه قال: ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها، ثم توضأ وضوءا، وهو الوضوء أي الأحسن والأكمل، وقال: أعظم لي نورا، ولم يذكر واجعلني نورا. وقال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال: حدثنا ابن وهب وعبد الله بن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل حدث أن كريبا حدث أن ابن عباس بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها، فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء، وساق الحديث. وفيه قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة، أي اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره. قال سلمة: حدثنيها كريب فحفظت منها 12، ونسيت ما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وقال: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا ابن أبي مريم، اسم ابن أبي مريم
سعيد
بن حكم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس أنه قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستنى يستاك. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند النبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات يصلي ركعتين ثم ينام حتى ينفخ ثم يقوم ويصلي. كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات سبحان الله ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر ب3 فيها أن الإنسان يستيقظ أكثر من مرة يقرأ عند استيقاظه هؤلاء الآيات. فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول هنا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. هذا جاء في خروجه لصلاة الفجر. ولا مانع أن يقال عند الخروج لبقية الصلوات قال بهذا بعض أهل العلم. وقال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم وهو الملقب بالسمين قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني عطاء وابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ذات ليلة عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل إلى القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. قلت أفي التطوع كان ذلك؟ قال نعم، إن هذا كان في صلاة التطوع. وفي أن النافلة يقال لها تطوع يقال لها سبحة كما في بعض الأحاديث. وقال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالة ميمونة فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من خلفه من خلف ظهره فجعلني على يمينه. نستفيد من هذه الرواية أن العباس والد عبد الله بن عباس أرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي ليتعلم منه. وقال رحمه الله حدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي وهو عبد الله قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال بت عند خالة ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء تحول الإسناد وحدثنا ابن المثنى وهو محمد بن المثنى وابن بشار وهو محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. في هذا الحديث أن الإنسان إذا خرج للصلاة يقول هذا الدعاء العظيم اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره، وإن دعا به في صلاته فلا بأس.